الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن في صبيحة السبت 28 من شهر الله المحرم عام 38 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على كتاب التفسير، تفسير سورة المجادلة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله: المجادلة. وقال مجاهد: يحادون يشاقون الله، كبتوا أخزيوا من الخزي، استحوذ غلبا.
سورة المجادلة بكسر الدال، والمقصود بها خولة التي جاءت وتجادل عن زوجها، وتسمى بالمجادلة بفتح الدال نسبة إلى ما وقع من الجدال بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أشهر. قول مجاهد: يحادون يشاقون الله. أصل المحادة ليس معناه من المغالبة هنا في هذا الباب، وإنما المقصود المخالفة، ولذلك فسره مجاهد بيشاقون، لأنه لا يستطيع أحد أن يتحدى الله عز وجل، لا أحد يستطيع أن يتحدى الله تبارك وتعالى. فيحادون بمعنى يشاقون، أي يظهرون المخالفة. كبتوا، قال أخذوا من الخزي، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وتقول كبت الشيء يكبته، أي بمعنى منعه من القول الذي يريد قوله خزيا له. نعم.
الحشر، قال: الجلاء من أرض إلى أرض. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. قال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم ومنهم، حتى ظنوا أنها لم تبق أحدا منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت: سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر. قال: قلت: سورة الحشر، قال: نزلت في بني النضير.
هشيم هو ابن بشير الواسطي عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس. سورة التوبة، هذه السورة لها عدة أسماء، حتى ذكر بعض العلماء أنها جاوزت الخمسة الأسماء، فهي تسمى التوبة وتسمى الفاضحة، كما قال هنا ابن عباس، قال: التوبة هي الفاضحة. هي توبة بالنسبة لما ذكر فيها من توبة الله على المؤمنين وعلى النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهي تسمى سورة براءة لأنها مفتتحة بالبراءة من المشركين، وهي تسمى بالفاضحة للمعنى الذي ذكره ابن عباس، وهي قوله: ما زالت تنزل فيهم، أي في المنافقين، ومنهم ومنهم، حتى ما ذكر وما أبقى منهم أحدا. نعم. وسورة الحشر قال: نزلت في بني النضير، وهذه باتفاق المفسرين أن سورة الحشر نزلت في بني النضير. كان اليهود الذين يقطنون المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 قبائل، وهي قبيلة بني قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع هم أول اليهود إجلاء من المدينة لأنهم خانوا العهود، وإلا عاشوا أحسن عيشة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذمته وفي جواره صلوات ربي وسلامه عليه، ما أحسن جواره وما أطيب داره. وأما بنو النضير فنزل فيهم هذه السورة، وبنو قريظة نزلت فيهم آيات سورة الأحزاب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير.
الأسماء أسماء السور هل هي توقيفية أو هي اجتهادية؟ بالإجماع ما من سورة إلا ولها اسم توقيفي، وهذا هو الصواب الذي آل إليه الأمر، أن أسماء السور ما من سورة إلا ولها اسم توقيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في كثير من المواضع أنه سمى السورة، كقوله عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، فلما سئل عن أخواتها ذكرها بالاسم، قال: المرسلات والنبأ، وإذا الشمس إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي أسماء السور للصحابة، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبقرة فإنها لا تستطيعها البطل، وكقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالزهراوين، البقرة وآل عمران. قال: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فافتتح القراءة بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام ثم ركع. إذن أسماء السور توقيفية، بعض الأسماء اجتهادية من الصحابة رضوان الله عليهم أو من أهل العلم، فينبغي لطالب العلم أن يفرق. وإذا ثبت، وهذه هي الفائدة الآن، إذا ثبت أن الاسم توقيفي فحينئذ لا بد أن يكون له مغزى خاص، لا بد أن يكون له مغزى ومعنى خاص، وإلا لما يختار لهذه السورة هذا الاسم بعينه؟ لماذا يختار؟ لأن الأسماء ليست من باب الأعداد، الأعداد قلنا غير معقولة المعاني، لأن أي عدد تضع سيأتي نفس السؤال، إذا قلنا اثنان فتقول لماذا لم يكن ثلاث، طيب قلنا ثلاث ستقول لماذا لم يكن أربع، قلنا أربع ستقول لماذا لم يكن خمس. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأسماء لا مفهوم لها ولا يطلب لها العلل والحكم، أما الأسماء لا، الأسماء لا يسمي أحد شيئا بشيء إلا لمناسبة. فأسماء السور توقيفية، أسماء السور التوقيفية لا بد أن يكون فيها مغزى. والحشر هذه سورة الحشر الصغرى تسمى، والحشر الكبرى يوم القيامة، كما أن الله عز وجل يحشر بعض الناس ويجليهم من مكان إلى مكان، فكذلك الله يحشر الناس من قبورهم ويجليهم إلى مكان آخر. نعم.
قال رحمه الله: باب قوله تعالى: ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية.
نعم، اللينة هي النخلة التي تكون صغيرة ولما تكبر بعد، وهي يعني البخاري يقول: نخلة ما لم تكن عجوة أو برنية. العجوة معروف نوع من أنواع التمر، وهي التي قال عنها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من اصطبح بسبع تمرات من عجوة، هذه رواية، والرواية الثانية: من عجوة العالية، ورواية: من اصطبح بسبع تمرات. ثلاث رواية، هذه روايات ظن بعض الناس أن بينها تضاد، وليس كذلك، لأن الحديث خرج مخرج إظهار الدواء، والدواء قد يكون نافع وأنفع، فعجوة العالية من أنفع ما يكون، كما سيأتي معنا في كتاب الطب إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم مطلق العجوة، ثم مطلق التمر، والبرنية كذلك نوع من أنواع التمر موجودة في المدينة. نعم، لينا التسمي بها طيب، لكن لينا ليس من أسماء المسلمين، لينا، أما لينا ما في بأس، وأنا بنتي الصغيرة اسمها لينا، نعم تفضل.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
نعم قتيبة هو بلدياتنا ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني شيخ من شيوخ أصحاب الكتب بعضهم روى عنه بواسطة وبعضهم روى عنه مباشرة. والليثنا هو ابن سعد المصري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. هذا الإسناد من أجود ما يكون وهي من رباعيات الإمام البخاري رحمه الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير هل يجوز حرق النخل؟ الجواب نعم لأن الله عز وجل يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لكن قطع النخيل أو إحراق الزرع أو إتلاف الدور لا يصار إليه ابتداء بالإجماع، وهذا من حقوق الحروب في الإسلام التي جاء بها نبي الإسلام نبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل حقوق الإنسان هذه المدعى. فلا يجوز أبدا إحراق زرع، وقد جاء هذا موصى به في رواية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمرائه، وجاء موصى به في وصية أبي بكر لأمراء الجند. فالأصل أن الإحراق لا يجوز للنخيل ولا إتلاف الدار، هذا أمر محرم بالإجماع، وإنما يجوز ارتكابه عند الإضرار بالعدو فقط. وإلا لو أمكن الحاق الهزيمة بالعدو ما جاز إتلاف الزرع ولا قتل البهيم ولا إتلاف الدور والأراضين. نعم
قال رحمه الله باب قوله ما أفاء الله على رسوله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
الفيء هو يعني ما يغنم، وما يغنم على قسمين، قسم يغنم بكلفة وحرب ومشقة وقتال فهذا يكون للمجاهدين في سبيل الله نصيب إذا لم يكن لهم رواتب من بيت المال، هذا هو الضابط. أما إذا كان لهم رواتب من بيت المال فيصبح كل المال في لبيت مال المسلمين. وقسم يفيء الله عز وجل به على المسلمين بلا قتال فهذا لا يكون للمقاتلين فيه نصيب وإنما يكون لبيت مال المسلمين مباشرة. وعلى هذا فقس ما يكون في أراضي المسلمين، ما يكون في أراضي المسلمين مثل نتاج النفط أو المعادن أو الأمور العامة، هذه لا يكون للجند ولا يكون لخاصة الناس وإنما هو لعموم بيت مال المسلمين يضعها ولي أمر المسلم حيث فيه مصلحة عامة للمسلمين. والإسناد هذا من أجود الأسانيد، هو علي بن عبد الله والمديني شيخ البخاري وسفيان بن عيينة المكي عن عمرو بن دينار المكي عن الزهري وهو أبو بكر محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري إمام الدنيا في زمانه عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر. نعم
قال رحمه الله باب وما آتاكم الرسول فخذوه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله
صلى الله عليه وسلم.
فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا.
نعم. بعده
قال: حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، فقال: سمعته من امرأتي يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. قال رحمه الله: باب.
لا محمد بن يوسف هو الفرابري. فرابري شوف التقريب. وسفيان هو ابن عيين المكي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عبد الله. عبد الله إذا أطلق في الكتب الستة المقصود به من؟ ابن مسعود، إلا أن يكون المطلق له نافع فإنه يعني ابن عمر. ابن مسعود يقول: لعن الله الواشمات. اللعن يأتي بمعنى الخبر، أي بمعنى أن الله لعن الواشمات، هذا خبر. ويأتي بمعنى الدعاء، أي أسأل الله أن يلعن الواشمات. فإن كان خبرا فهذا لا بد فيه من النص. من الذي أخبرك أن الله لعن الواشمات؟ وإن كان دعاء فهذا يحتاج إلى الدليل، ما الذي دلك على أنه يجوز لعن الواشمات؟ ففي كلا الحالتين لا بد من الدليل، لكن الأظهر هنا أن المراد الخبر، وهو أن ابن مسعود يريد أن يخبر أن الله لعن الواشمات. الواشمات هن اللائي يشمن الناس، بمعنى يحفرن في الجلد ثم يضعن لونا معينا في الجلد لا يذهب. هو معروف اليوم يسمى وشم بعد ولا لا؟ سواء كان المرأة تضعها في جبينها، في أسفل شفتها، على شفتها، أشكال والوان. سبحان الله كيف يعني أن النساء بالذات وبعض الرجال اليوم مع الأسف لا يرضون بخلق الله عز وجل. وأما المتشمات أو المستوشمات، متشمات بمعنى المستوشمات لكن السين محذوف. المتشمات هي المرأة التي تطلب الوشم، هي المرأة التي تطلب الوشم. والمتشمات هي المرأة التي وقعت عليها الوشم برضاها. طبعا هنا ننتبه أن ذكر الواشمات والمتشمات أو في رواية غير البخاري والمستوشمات ليس لخصوص الحكم بهن، لأن الأصل أن الخطاب للرجال النساء تبع معهن، والأصل أن خطاب النساء ليس خاص لهن، قد يخاطب الشارع النساء والرجال معهن، لكن يخاطبهن بمعنى خاص بهن من جهة أنهن أكثر ما يقعن في هذا الأمر، هذا هو السبب. ولذلك الأمة، فقهاء الأمة، ما علينا من اللي يتفكهون ويسمون نفسهم فقهاء، فقهاء الأمة اتفقوا أن الوشم محرم للرجال والنساء. طيب الحديث جاء في النساء؟ قالوا نعم جاء في النساء، لأنهن الغالب عليهن هذا الفعل. والمتنمصات، وفي رواية النامصات والمتنمص. المتنمصات، المرأة المتنمصة هي التي تأخذ حواجب شعر حواجبها، ترقق حاجبها من فوق من تحت، تفصل بين الحواجب، هذه المتنمصة. والمتفلجات للحسن، المرأة المتفلجة أو الرجل المتفلج هو من يضع فاصلا بين أسنانه لأجل الحسن. لو وضع الفاصل بين الأسنان لمرض ما ضر، إن هذا تطب، لكن الذي يضع أو التي تضع الفاصل بين الأسنان لأجل الحسن هذه معترضة على خلق الله عز وجل. وهذا الحديث يستدل به على قاعدة طبية ينبغي على الأطباء اليوم أن يتقوا الله عز وجل وأن يسيروا عليه، وهي أن الأصل لا يجوز التدخل في خلقة الله تبارك وتعالى إلا فيما هو مخالف عن العادة المضطردة. ما يجوز عملية جراحية في الأنف لأن المرأة تريد أن أنفها تكون كيت وكيت، أو الرجل يريد أن يكون أنفه كذا وكذا، هذا لا يجوز مطلقا. لا يجوز أن يعمل عملية جراحية لأن المرأة تريد أن تكون خدها كذا وكذا وكذا. قد يقول قائل الأصل الإباحة، لا، الأصل في خلقة الله عز وجل الحظر. قال الله تبارك وتعالى الذي خلق كل أحسن كل شيء خلقه، فما يجوز التدخل إلا إذا كان خارج عن المألوف أو يلحق الضرر. خارج عن المألوف يعني بمعنى أن الشفة مشقوقة يحتاج إلى عملية جراحية، بمعنى أن أحد الخدين مختلف عن الخد الآخر بشكل يشوه الوجه، فهذا يجوز. على كل حال اليوم الأطباء مع الأسف لأجل المال توسعوا في التدخلات الجراحية حتى أنهم يغيرون الحسن إلى قبيح لأجل المال ويقصون على الناس. طبعا مو كلهم، نتكلم عن اللي يدورون المال يعني. قال المغيرات خلق الله، هذه هي العلة في البناء، في الوشم، نمص، في الفلج، المغيرات خلق الله. وهذا جاء في الحديث، المغيرات خلق الله جاء في حديث في القرآن الكريم في خبر الله عن إبليس أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. حين أنا عندي خشم وعين وأبو محمد عنده خشم، لما تنظر إلى أبو محمد تجد أن خلقته هكذا من أجمل ما يكون. لو أن أنت فقط تصور أن أنف أبو محمد يجي عندي وأنف يروح عنده ما يصير شيء، لأن خلقة الله من أحسن ما يكون. ولذلك لما يجي الحربة إبليس، والله الذي لا إله إلا هو، أن إبليس يزينها في المرآة لترى نفسها بعد التبديل خير، وهي والله قبل التبديل خير، لكن هذا إبليس. ما الدليل أن إبليس يريها ذلك؟ أيوة، قال ولأزينن لهم في الأرض. ومنطوق حديث الترمذي قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان فزينها للناس. هي ما هي زينة، هي ما هي زينة، زينها للناس، هذا منطوق الحديث. لذلك ينبغي الإنسان يذكر الله، الذي يذكر الله كثير يدرك، والله يدرك أن ما جعله الله عليه هو الخير، ولو كان ضعيف الخلقة، ولو كان قويا، ولو كان كبيرا، أيا كان، يتذكر قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين. طولنا في هذا الحديث، لكن هذه المرأة جاءت تجادل، قالت أم يعقوب إنه بلغني إنك لعنت كيت وكيت. كيف تلعن أن الواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمصة؟ مثل بعض الناس اليوم يسمع الكلام يقول كيف تقول هذا الكلام، هذا ما هو في القرآن على طول. هذه لوثة لوثة خارجية عقلية، يريدون أن يكون غاب عن ذهنهم قوله تعالى وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل. إذن في قرآن منزل وفي تبيان معه، في قرآن منزل وفي تبيان معه يبين ما لا نفهمه. وهو لو أن إنسان يزعم أنه يكتفي بالسنة نسأله سؤال، كيف ستصلي؟ أنا أذكر في سنة 98 أخذني أحد الشباب إلى بعض المنكرين للسنة في خطاب، والمسافة بينهم وبين المسجد من هنا إلى الباب النهائي للمسجد فقط، وبينهم شارع. جلسنا معه من الساعة 9 إلى أذان الظهر نتناقش، يقول السنة ما نقبلها إلا كان ما كان موافقا لعقولنا. قلت إذن عقلك هو رسول الله، ما هو السنة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول. قلت أنت الآن تقول لا أقبل من السنة إلا ما وافق عقلي، إذن معنى هذا الكلام أن عقلك هو المقدم، هو الحاكم على النبي، يقول له قل كذا لا تقول كذا. قال لا، أنا ما أنا قدمت عقلي لأني ما أدري، هذه الأشياء ما صحت. قلت طيب إذا رحت عند الطبيب والطبيب أعطاك شيء تقدم عقلك ولا تسلم عقلك للطبيب؟ قال لا، أنا ما أعرف شيء في الطب وسلم عقلي للطبيب. قلت وانت ايش فهمك في علم الحديث؟ أنت جاهل مركب، لو قلنا لك ما المتفق، ما المختلف، ما المفترق، ما تعرف، ما تعرف، بس سمعت لك قرأت كم كلمة في كتب الجرح والتعديل ظنيت أنك فاهم، ما تعرف. هذا علم خاص يعرفه علماء الحديث، ايش فهمك تسلم عقلك للأطباء عشان صحة بدنك؟ ما تصلح تسلم عقلك لعلماء الحديث في التصحيح والتضعيف؟ هذا تناقض، تناقض. قلت له طيب كيف تصلي؟ قال أصلي مثل ما يصلي المسلمون. قلت أي المسلمين الآن؟ المسلمين عندهم 1000 صلاة الحين، كل واحد يصلي، وهذا على طريقة أبوه، وهذا على طريقة جده، وهذا على طريقة قبيلته، صح ولا لا؟ خلنا نكون واقعيين. من الذي يسأل كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سكت الرجل ما عرف إيش يجاوب. أذن العصر الظهر قلت خلنا نروح صلي، قال لا هذا الكفار ما نصلي وراه، إمام المسجد كافر. دائما اللي ينكر السنة نهايته تكفير المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عبد الله بن مسعود لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله، يعني هو في كتاب الله ملعون. فقالت المرأة مندهشة لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. هذه المرأة حافظة القرآن، قرأت ما بين اللوحين من الجلدة للجلدة. هي لا وين يقتنع ويكفرني، أقل شيء قال أنت كافر، قلت له مع السلامة. قلت البخاري كفر البخاري يا شيخ. إيه نسأل الله السلامة والعافية. الهوى، الهوى يا الإخوة، حذرنا الله من الهوى في القرآن في مواضع كثيرة جاوزت 30 موضعا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه المرأة قالت قرأت ما بين اللوحين فما وجدت ما تقول. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يعني السنة مصدر يجب أن نتبعه، وإلا إيش فائدة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه؟ يعني إيش الفائدة؟ هذه مصيبة عظيمة عند الناس اليوم. قالت بلى، هذه آية وجدتها خلاص اقتنعت هذه. قال فإنه قد نهى عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، خلاص صار مثل إيش؟ نهي الله. قالت الآن ما عندها دليل آخر، إيش سوت؟ هذه سمى دليل إيش؟ خط رجع، حط نفسه. لكن أهلك يفعلونه، كأنه يريد أن يقول أن فعل أهلك دليل على أن هذا ليس بدال على التحريم، ليس بدال على التحريم. قال فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيء. فقال لو كانت كذلك ما جامعتها، أي ما قاربتها. ليش؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لا يبقون مع نسائهم إن كانوا مصرات على الكبائر، هذه قاعدة. الصحابة رضوان الله عليهم لا يبقون مع نسائهم مع إقرارهم مع إقرارهن على الكبائر، هذا هو سبب قولها لو كانت كذلك ما جامعتها. نعم قول. تشقير لا يعتبر نمس، أنا أكرهه لكن وأقول بالكراهة لكن لا يعتبر نمس التشقير. في تشبه بالنامصات، نعم، لذلك قلنا بالكراهة. يعني لو أردنا أن نعمم الحكم في كل من تظهر صورة شعر العينين أو الحاجبين على صورة النمس، فهذا يحتاج إلى دليل آخر، لا بد من دليل آخر ولا دليل.
شيخنا التقويم شنو؟
تقويم الأسنان يعني يعدل يقدم ياخر،
يعني الشخص عنده عجاج الأسنان.
التقويم تقويم الأسنان على ضربه، تقويم يحتاج إليه الإنسان، يقول الطبيب نعم أنت محتاج وإلا حصل ضرر لأسنانك، فهذا لا بأس به. تقويم تجميلي فهذا لا أراه، لأنه يتدخل في خلق الله عز وجل بدون إذن من الشارع. نعم.
شيخ العدسات الملونة.
العدسات الملونة جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها أبو عمر، فقالت يا رسول الله، انتبه الآن، إن لي ضرة وإني أتشبع من زوجي بما لم أعطى. يعني أبين للناس أن زوجي يعطيني يكرمني، طبعا مو بالكذب، بالتورية، يعني أفيحل لي ذلك؟ ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يرخ، هذا حديث عظيم ما أدري كيف نغفل عنه. قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، مو ثوب واحد، ثوبي زور. طيب الآن هي لما تقول أشياء عند الناس عند الحريم، والله زوجي يكرمني، زوجي يسوي لي، زوجي كذا، تفخم الأمور شوي. ما ظلمت أحد ولا أحد أخذت حق أحد ولا سوت شيء، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور؟ لأن التشبع بما لم يعطه الإنسان سواء من الله أو من خلق الله كذب. تحط عدسات إن عيونها مثل القطوة، ها، وهي عيونها في خلقة الله من أجمل ما يكون. أنا ما أدري ليش الناس يحبون أبو عيونه زرق ولا ليش؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد، بعدين في الآية الثانية قال إيش؟ زرقة. ليش؟ إلا يحبون الشيء اللي الله ذكر وصفه بالبغضاء. هذا شيء غريب. نعم، إذا كان هذا خلقة الله، هذا من الله عز وجل، هذا ليش لا يذمه؟ كما قال ذاك الصحابي، قال وأشبه الناس به فلان، قال يا رسول الله ويضرني شبهه؟ قال لا، أنت مؤمن وهو كافر، لا يضرك شبه. فالشاهد أن أنا لا أرى جواز هذا الشيء. لا، انتبهوا الآن، ثلاثة أشياء يفعلهن النساء اليوم لا أراها البتة. الأول هذه العدسات الملونة، الثاني تركيب الرموش الصناعية اللي تشوفها من بعيد تظن أن لها رموش وهي ما لها رموش، الثالثة تركيب الأظافر الصناعية. هذه الثلاث أنا أرى كراهتها. وأما وصل الشعر فهو محرم بالإجماع، ما في كلام، احنا نتكلم عن هذه الثلاثة على أن ما فيها نص لكنها داخلة في العمومات. نعم. وين انتم ما راح تخلصون اليوم؟ خلنا نطلع من الحريم يا شيخ.
وصل الشعر
هذا محرم بالإجماع.
حتى لو الشعر صناعي.
لو وضعت، انتبه، مو شعر صناعي، لو وضعت قطعا من القماش لتبين للناس أن شعرها شعر عظيم أو طويل، ما جاز لها ذلك. تريدون دليل على هذا؟ اسمعوا الحديث هذا. بعدين يقولون أنا مضطرة، تقول أنا مضطرة، وش اللي اضطرك؟ اسمع، في اضطرار أشد من هذه الحادثة. اسمع، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن ابنتي تمعر رأسها، أصيبت بمرض، ذهب شعر رأس كله صلعاء ما فيه ولا شعرة، وإنها حديثة عهد بعرس راح تتزوج، أفاصلها بشعري؟ ما في بيع، أم تعطي شعرها. قال لا، في ضرورة أشد منها؟ بالله عليك، عرس يعني الليلة عرسها، والنبي صلى الله عليه وسلم منع. قال لعن الله الواصلة والمستوصلة مطلق، ما في كلام. ما قال لا والله أنت مضطرة يجوز لك، ما في اضطرار. نعم، وما راح تخلص، قول
المرض لكن
بعض لابد وراء الدليل تسكت. نعم، ما في كلام. بعض الناس الله عز وجل يعطيه صلعة هو أحسن ما يكون، هذا ما هو عيب في الخلقة، هذا الله عز وجل يريد أن يرينا أنه قادر على هذه الأمور. لما يروح عند الأطباء يقولون فيه تخلل أو خلل في الهرمونات. نعم.
شيخ محمد بن يوسف في البخاري ثلاث،
أي من شيوخ البخاري؟
اثنين من الشيوخ، واحد لا من الطبقة الخامسة.
خلى الخامسة الشيوخة
الفريابي والبيكندي.
إذن يحتمل أن يكون الفريابي والبيكندي،
اثنين هم يرون عن سفيان.
بعد اثنين يرون عن سفيان، ما يضرنا. ليش؟ لأن الفريابي ثقة والبيكندي ثقة، ما يضرنا. لكن ما الفرق بين البيكندي والفريابي؟ البيكندي شيخ قديم للبخاري لأنه من قريته بيكنت، وأما الفريابي فإنما أخذ عنه بعد رحلته. نعم.
قال رحمه الله: باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حسين عن عمرو بن ميمون أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم، وأوصي الخليفة بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم.
هذا معنى تبوأ الدار والإيمان، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأنصار الذين نصر الله بهم وبدارهم أهل الإسلام. نعم.
باب قوله: ويؤثرون على أنفسهم الآية. الخصاصة الفاقة، المفلحون الفائزون بالخلود، الفلاح.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين. نعم.
الفلاح البقاء، حي على الفلاح عجل. وقال الحسن: حاجة حسدا.
حي اسم فعل بمعنى عجل، حي اسم فعل بمعنى عجل. نعم.
شيخ تأتي بمعنى أقبل ولا هي؟
تأتي بمعنى أقبل. نعم.
قال رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأتي: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلي شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
الله يا إخوة، هذا الحديث عظيم. سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه لا يملك شيئا يضيف ضيفه، شيء عجيب. ونحن اليوم بطوننا بيوتنا ثلاجاتنا ملأ من الطعام وما أقل شكرنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم ولا يؤاخذنا بذنوبنا. الله يا إخواننا، أن كثرة النعم علينا، بعض الناس يظن أن هذه نعمة، هي نعمة من جهة، لكنها والله المسائل عنها كثير يوم القيامة، إن شاء الله يتجاوز عنا وعنكم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويظهر له الحاجة والفاقة والجهد، يقول منذ كذا وكذا لم آكل شيئا، جاني رجل أمس بعد صلاة الجمعة قال منذ يوم لم آكل شيئا، فقلت في نفسي، ما قلت، قلت في نفسي أنت منذ يوم لم تأكل وتظن نفسك أسوأ الناس، سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بات 3 أيام 7 أيام لم يأكل شيئا، لنا فيه قدوة، لكل إنسان مصاب قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، 9 بيوتات والرسول يمر ما ولا واحدة عندها شيء، معناها كلهن إيش؟ طاويات جائعات. سبحان الله العظيم. وشوفوا هذا الصحابي الأنصاري نحن اليوم والله يعني ما نعرف ماذا ندخل بطوننا من كثرة أنواع الطعام، والله ما نعرف. كنت البارحة في عزيمة فجيء بألوان من الطعام، فقلت في نفسي، طبعا ما قلت لصاحب البيت شيء، قلت في نفسي وأنا أتأمل أنواع الطعام، لو جيء لنا بأنواع من هذه الأشياء وقالوا لنا صنف هذه الأشياء لتعبنا في تصنيفها، نضع هذا في مكان وهذا في مكان وهذا في مكان من كثرتها. طيب الآن ندخل هذه الأنواع كلها على بطوننا، ما تبغى بطوننا تتعب في تصنيفها؟ والله شيء طبيعي عقلي. هنا ندرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيمات يقمن الصلبة. احنا نجيب الأمراض لنفسنا اليوم ترى، صلى الله يصلح لي يا رب. نعم.
قال رحمه الله سورة الممتحنة. وقال مجاهد لا تجعلنا فتنة، لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا. بعصم الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كن كوافر بمكة.
الممتحنة على صيغة اسم الفاعل، وما المقصود بها؟ السورة التي فيها ذكر الامتحان، السورة التي فيها ذكر الامتحان، الآية التي فيها كيفية امتحان المهاجرات. نعم. قول مجاهد لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهم، هذا أحد التفاسير للآية، في قول إبراهيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أحد التفاسير للآية لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهم فيغتروا على كفرهم، أنهم على الحق ونحن على الباطل، لأن الكفار إذا رأوا أنفسهم على قوة يغترون فيفتتنون بتعذيب المسلمين عن دينهم ويظنون أن دين الإسلام باطل. والتفسير الآخر ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعلنا سببا في عدم قبول الكفار للإسلام، وذلك بأعمالنا المخالفة للشرع، لكن الأول هو الأشهر عند المفسرين، والثاني أيضا قد يكون سبب. اليوم بعض المسلمين بفعالهم يصدون الناس عن دين الله عز وجل بأقوالهم دعاة، بفعالهم هم مع الأسف مطبات في صد الناس عن دين الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، المقصود بعصم الكوافر، العصم هنا، وهذا من بلاغة القرآن، ما قال بزواج الكوافر، قال بعصم الكوافر، لأن معناه أن العقد السابق حصل معها العصمة لكنها بإصرارها على الكفر ذهبت العصمة عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا الحسن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال: فإنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو: ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. قال: لا أدري الآية في الحديث أو قول عمرو. قال: حدثنا علي قيل لسفيان: في هذا نزلت لا تتخذوا عدوي؟ قال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا، وما أرى أحدا حفظه غيري.
الحديث هذا حديث قصة المرأة التي أخذت خطاب حاطب، هذه القصة فيها فوائد عظيمة جدا، لكن من أعظم فوائدها أن التجسس على عورات المسلمين كفر لصالح الكافر، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة بمقتضى هذا الحديث أن الكفر من حيث الحكم العام شيء، ومن حيث التعيين شيء آخر، فالتجسس على المسلمين لصالح الكافرين كفر، لكن فلان من الناس تجسس لا يلزم أن يكون هو كافر، بمعنى يفرقون بين الفعل والفاعل، لأن تنزيل الحكم العام على المعين لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع. لو كان التجسس لصالح الكافرين كفرا مطلقا لما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ فلما سأله وقال: ما هذا يا حاطب، وفي رواية: ما حملك على هذا يا حاطب، دل على أن هذا أمر فيه تفصيل. ولذلك الخوارج الذين يكفرون المسلمين لا يفرقون بين الحكم العام والحكم في المعين، وهذه من ضلالاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا حاطب، استفصاله الدليل على أن هذا الكفر قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فلما قال: والله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني، دل على أنه لم يرتكب الأكبر رضي الله تعالى عنه، وفيه إشارة ظاهرة على أن الإنسان إذا فعل ما يعين الكافر على المسلمين لا حبا في دينهم، أن هذا ليس من الكفر الأكبر، ليس من الكفر الأكبر، وإنما هذا يعتبر من الكفر الأصغر، وهو خطير لا شك، أمر خطير. لو أن رجلا من المسلمين يعمل مثلا عند الصهاينة، ليش تعمل؟ ما يجوز تعمل عند الصهاينة. قال والله أنا أعمل أجل أعيش أولادي. فهو بعمله عندهم يؤصل بقاءهم، هذا يعتبر من الكفر الأصغر، ما لم يكن هو راضيا في دينهم أو في بقائهم أو في ما يفعلونه من الكفر والشرك. فلا بد أن نفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، لأن المظاهرة أو الموالاة قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. الموالاة بمعنى المحبة الدينية هذا كفر أكبر، ما في تفصيل. ليش تحب النصراني؟ قال دينه طيب، هذا كفر أكبر، ما في تفصيل عند أهل السنة والجماعة. لماذا تحب اليهود؟ قالوا دينهم طيب، هذا كفر أكبر. لكن إذا كان يحبهم لا لأجل دينهم، مثلا واحد جاء وقال والله أنا أحب النصارى، ليش؟ قال الله فيهم وفاء بالعهد. لا، الوفاء بالعهد من ديننا، فهو أحب وصفا هو موجود في ديننا، يجب أن نحب هذا الفعل، وهو الوفاء بالعهد، الصدق، الأمانة، هذه من أوصاف ديننا يجب أن نحبها. فالوفاء بالعهد والصدق والأمانة وترك الغدر هذه أمور من ديننا يجب أن نحبها. المهم أن هؤلاء لم يفرقوا. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن القاضي إذا أخطأ، أو المجتهد أو المفتي إذا أخطأ في الحكم، أنه لا يؤاخذ. فعمر قال دعني أضرب عنقه، في بعض الروايات قال فإنه نافق. ومعلوم أن أبا بكر وعمر من الصحابة الذين يفتون في مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقضون مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جعل لهم رسول الله من نوع الولاية. واضح؟ فالقاضي والمفتي والحاكم إذا أخطأ لا يعاقب على خطئه، ما يقول أنت كيف تقول حق مسلم كافر، أنت كفرت، ما يقال له هذا الكلام، لأنه اجتهد فأخطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا. بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض شراح الأحاديث ظنوا أن شهوده بدر مانع من الارتداد، ليس الأمر كذلك. الله عز وجل عصم أهل بدر من الارتداد، لكن شهوده لبدر ليس دليل على مجاوزة الله عن الكفر الأكبر. لو كان هذا كفر أكبر لوجب التوبة، لكن قوله إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئت، فيه إشارة على أن أهل بدر لا يعملون ما يبطل أعمالهم كلا، وإنما يعملون أشياء هي دون الكفر الأكبر. نعم. والله عز وجل أنزل الآية وخاطب الله المؤمنين الموالين للكفار باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إن قال قائل إن هذا الفهم أن الآية نزلت في حاطب من فهم عمرو وهو ابن دينار المكي، نقول أنعم بفهم عمرو ها وبفهم أهل مكة، شيء طيب. حتى لو قلنا أن هذا ليس مرفوع فهو في حكم فهم السلف، وحكم فهم السلف مقدم على فهومنا. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذه الشرط، فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك. كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. وقال إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وعمرة.
إسحاق هو بن راهوية شيخ كبير من شيوخ الإمام البخاري، إسحاق بن راهوية، ويعقوب إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن ابن أبي وقاص. وهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحكم أب للمؤمنين والمؤمنات، لكنه عليه الصلاة والسلام لما أباح الله له من الزواج لم يلمس يد امرأة لا تحل له قط مع حاجته إلى المبايعة. وهذا فيه إشارة أن ولي الأمر المسلم لا يجوز له مصافحة النساء، ولي الأمر المسلم لا يجوز له أن يصافح النساء ما دمنا أجنبيات ليست من محارمه. نعم.
شيخ في الفتح إسحاق بن منصور.
إذن هو إسحاق بن منصور وليس بن راهوية. نعم أحسنت.
طبعا يقول شيخ في رواية غير ابن ذر حدثنا يعقوب، فأما إسحاق فهو بن منصور، وكلام أبي نعيم يشهر بأنه ابن إبراهيم
راهوية. كلام منه؟
أبي نعيم.
على كل حال سواء كان إسحاق ابن إبراهيم أو كان إسحاق ابن راهوية ما يضرنا. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها.
هذا فيه إشارة أيضا على أن النياحة كان في أول الأمر لم ينزل فيها الحكم الجزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ما نهى عن النياحة، ثم نهى عن النياحة، فلما نهى عن النياحة جاءت هذه المرأة تريد أن تبايع، فمما بايعها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنوح، فقبضت امرأة يدها ما تريد أن تبايع، فقالت: أسعدتني فلانة، يعني أنها جاءت وكنت أنا حزينة فناحت معي ففرجت عني الكربة فأريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. هل هذا فيه دلالة على جواز أنها تفي بنذرها؟ الجواب لا. طيب لماذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم بايعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هي قالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الدليل على إقراره على قولها بالجواز مع ما سبق من تصريحه عليه الصلاة والسلام، فانطلقت ورجعت فبايعها. فإن هي وفت بنذرها وفت بنذر محرم، والقاعدة أنه لا يجوز الوفاء بنذر محرم. فإن قال قائل فكيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفاءها بالنذر مبايعتها مع قولها بالوفاء بالنذر؟ نقول بايعها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل أن مبايعتها سبب في زيادة إيمانها وتركها لهذا النذر المحرم. هذا مثل ما جاء في رواية النسائي أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نبايعك على صلاتين صلوات كم؟ خمس. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم؟ قال له بعض الصحابة كيف تقرهم على صلاتين؟ قال إن أقروا بالصلاتين أقروا بالباقي. واضح. نعم. كيف؟ ما يحتاج ينكر عليه، هذا أمر مسبق معلوم. نعم، حتى لو وفت بنذرها تكون عاصية، ما تكون كافرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا.
ما معنى إنما هو شرط شرطه الله للنساء ولا يعصينك في معروف؟ هل هذا الشرط خاص بهن؟ الجواب: لا، الجواب: لا يعصينك في معروف، هذا خاص بالنساء وبالرجال. طيب، قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف، فما معنى هذا القيد ولا يعصينك في معروف؟ قال العلماء: أي في معروف بالعرف الاصطلاحي وليس بالعرف الشرعي. ولا يعصينك في معروف أي أنهن يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لا يخالفن العرف، هذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزوري حدثناه قال حدثني أبو إدريس أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء، وأكثر لفظه سفيان قرأ الآية: فمن وفى منكم فأجره على الله، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، من أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية.
هذا فيه دلالة على أن هذه البيعة وإن كانت في الأصل نزلت للنساء، لكنها أيضا حصل مع الرجال أو مع بعض الرجال. وفي حديث عبادة دليل على جواز مبايعة ولي الأمر لبعض الرجال مبايعة خاصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل اليوم هناك قسم للوزراء، هناك قسم للجند، هناك قسم للقوات الخاصة، كل واحد لها قسم خاص، هذا أمر جائز، المبايعات الخاصة والعامة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال: وأخبرني ابن جريج أن الحسن المسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدقنا، وبسط بلال ثوبه فجعل يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
فيه دلالة على جواز أو على أهمية وعظ ولي الأمر للنساء على وجه الخصوص. نعم.
قال رحمه الله: سورة الصف. وقال مجاهد: من أنصاري إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ من يتبعني إلى الله؟ وقال ابن عباس: مرصوص ملصق بعضه ببعض، قال غيره: بالرصاص. قال: باب قوله تعالى: من بعدي اسمه أحمد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن النبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قال رحمه الله سورة الجمعة باب قوله وآخرين منهم لما يلحق بهم. وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله.
قراءة عمر فامضوا إلى ذكر الله إما تفسير وهو الأكثر وإما أنه قراءة منسوخة. نعم. وكل قراءة عن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكن لفظه موافقا للرسم العثماني فهو يحمل على محملين إما تفسير وإما قراءة منسوخة. نعم. تفسير من الصحابة. لا تفسير من الصحابة. نعم.
قال رحمه الله حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة. وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال أخواني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لناله رجال من هؤلاء.
هذا فيه دلالة على فضل أهل فارس الذين تابعوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأسلموا. ومن هؤلاء سلمان الفارسي ومنهم الإمام البخاري رحمه الله وغيره. نعم.
قال رحمه الله باب وإذا رأوا تجارة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فثار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
لا بد أن ندرك أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم انفضوا إلى التجارة لسببين. السبب الأول شدة حاجته، والسبب الثاني أنه لم يسبق أن الله أوجب عليهم استماع الخطبة. واضح؟ فلما نزلت هذه الآية أصبح استماع الخطبة واجبا. نعم.
قال رحمه الله قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله.
ما عندك سورة المنافقين؟
هذه شيخ موجودة في نسخة أبي ذر. سورة المنافقين بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا جاءك.
نعم.
قال إلى قوله لكاذبون. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقه.
لأنه كان صغير فالنبي صلى الله عليه وسلم كذب زيدا وصدق الرجل الكبير الضخم. نعم.
قال فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد.
طبعا زيد بن أرقم هو من كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كتب الوحي لما أمره أبو بكر وعمر بالجمع، وهو الذي جمع المصحف مع بقية من أمرهم عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من أحفظ الصحابة للقرآن ومن الصحابة الذين شهدوا العرض الأخيرة رضوان الله تعالى عليه. نعم. أو زيد بن ثابت. صح، أحسنت، راح بالي لزيد بن ثابت. نعم. لا لحلفه نعم تعارض الأدلة فحينئذ صدق من حلف. نعم.
قال رحمه الله: باب اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت مع عمي سمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول ابن سلولة يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله فجلس في بيته. فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، إلى قوله: ليخرجن الأعز من الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال: إن الله قد صدقك. قال: باب ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما قال عبد الله بن أبي أتنفق على من عند رسول الله، وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة، أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلامني الأنصار، فحذف عبد الله بن أبي ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال: إن الله قد صدقك. ونزل: هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية. وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو بن عن ابن أبي ليلى عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه فما فعل. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل التصديق في إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم، وقوله خشب مسندة قال: كانوا رجالا أجمل شيء. قال رحمه الله: باب قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر.
مسندة خشب مسندة يعني مرتبة، يعني تشوفهم تقول كأنهم إيش يعني ملساء، ملساء من الجمال والبياض، يهتمون بجمال الظاهر ويغفلون عن جمال إيش القلب، وهذا أهم. لذلك المؤمن يهتم بالأمرين معا. نعم. المقصود نعم المقصود الإشارة إلى في كل باب إشارة إلى شيء معين، يعني مثلا في الرواية الأولى لو تتأمل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد لك رسول الله، فأورد حديث زيد للدلالة على أن المنافقين هم الذين قالوا هذا. في الرواية الثانية يبين أنهم اتخذوا أيمانهم جنة، فهم حلفوا اليمين كذبا وجنة. في الباب الثالث بين أنهم أن الله طبع على قلوبهم فهم لا يفقون، ولذلك حلفوا الأيمان الكاذبة. في الباب الرابع قال: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فهو في كل باب يذكر الحديث ليفسر به الآية المبوب عليه، وهذه طريقة البخاري. نعم. نعم. لا، البخاري ليس هكذا. البخاري نعم يعدد الأسانيد لحكمة أو لمغزى هو يراها رحمه الله. هنا الأسانيد ليست واحدة، شيوخي ليست كلهم نفس الإسلام، لكن ليس عنده هذه الطريقة. نعم. لذلك البخاري ما يريد الأحاديث التي ليست على شرطه. نعم.
قال رحمه الله: باب قوله: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون ومستكبرون. قال: حركوا استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالتخفيف من لويت.
قال يعني لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم، وأيضا لووا رؤوسهم يعني بالتخفيف وبالتضعيف. لووا يعني حركوا. طيب ولووا من لويت. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم، فأصابني غم لم يصبني مثله قط. فجلست في بيتي وقال عمي: ما أردت إلا أن أكذبك. قال عمي: ما أردت إلا أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم.
ما أردت إلا أن كذبك.
أحسن. وقال عمي: ما أردت إلا أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأرسل إلى النبي صلى وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال: إن الله قد صدقك.
هنا إلى بمعنى حتى.
نعم.
إلى بمعنى حتى. نعم.
وأرسل إلي النبي صلى نعم. الله عليه وسلم فقرأها وقال: إن الله قد صدقك.
قول.
قال رحمه الله: باب قوله: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة قال سفيان: مرة في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
طبعا عنا بالأعز نفسه، عنا بالأعز نفسه قاتله الله، وهذا رئيس المنافقين، وابنه عبد الله ابن عبد الله من خيار الصحابة. نعم. وسيأتي الآن ذكره. نعم.
قال: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان: فحفظته من عمرو قال عمرو سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فجاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول فقال: يا رسول الله، يتحدث الناس أنك قاتل أبي، فإن كان كذلك فمرني أن أقتله، فإني أخشى إن قتله أحد من المسلمين أن أجد عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل نرفق به. سبحان الله، الوحي نزل أنه رئيس المنافقين، ومع ذلك كيف يعامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا العمل هو الذي جعل الناس يدخلون في دين الله عز وجل، مو بالكلام ترى. لذلك جاءت الرواية في غير الصحيحين أنهم لما وصلوا إلى المدينة وقف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول على رأس الثنية حتى جاء أبوه، فقال: ولست أنت الذي تزعم أنه لا يدخل، أنه يخرج الأعز منها أي من المدينة الأذل؟ فسكت أبوه فقال لا والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله فإنه الأعز وأنت الأذل. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. نعم. فمسك بجلبابه وما ترك حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالدخول. نعم.
قال رحمه الله: باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا ولله خزائن.
ينفضوا بمعنى يتفرق، ينفضوا بمعنى يتفرقوا. نعم.
ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة أنه قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة فكتب إلي زيد بن أرقم رضي الله عنه وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. فشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال: هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أوفى الله له بأذنه.
الله الله. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فتحوا بيوتهم وقلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون بعض المنافقين منهم لا يضرهم، لأن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث. أي والله. وما عدد المنافقين بالنسبة لعموم الأنصار؟ طبعا المهاجرين ما فيهم منافق ولا مهاجري واحد، نسبة المنافقين إلى المهاجرين والأنصار شيء لا يذكر، لا يكاد يأتي 1%. نعم.
قال رحمه الله: باب قوله.
كيف؟
المنافقين من
المدينة، لا شك أن المنافقين كانوا من المدينة، وهم أظهروا النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم في الواقع لم يكونوا أنصار، كانوا مخذلين. نعم.
قال رحمه الله: باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسى رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنا منتنة.
يعني الأنصار والمهاجرون لفظان شرعيان، ما هم من الألفاظ اللغوية، لفظان شرعيان، ومع ذلك لما استخدم استخداما يحمك الله لما استخدم استخداما من قبل بعض الناس استخداما سيئا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاستخدام بعض الألفاظ الشرعية استخداما سيئا هذا لا يسوغ الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. العصبيات اللي تفرق الناس، فكيف بالذي يدعو إلى العصبية ظاهرا؟ أنا حزب كذا وأنا من جماعة كذا وأنا من حزب كذا وأنا من جماعة كذا. الله المستعان. نعم.
قال جابر رضي الله عنه: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعده. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
يعني كون عبد الله بن أبي رئيس المنافقين وأنه من المنافقين ليس علما خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه خواص الصحابة، وفي هذه الحادثة علمه عموم الصحابة، ومع ذلك ما قام عليه حد الردة. ليش؟ قال العلماء: يجوز لولي الأمر أن يؤخر حد الردة لضرر يبلغ بالمسلمين. ما هو الضرر هنا؟ قال: يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم.
قال رحمه الله: سورة التغابن. وقال علقمة بن عبد الله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله.
الله أكبر. الله أكبر. ومن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال ابن مسعود: هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها. شون يرضى بها؟ عرف أنها من الله. المصائب ما تنزل من نفسها، الأمور لا تكون إلا بتقدير الله. نعم.
قال رحمه الله: سورة الطلاق. وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها.
شو سورة الطلاق؟ ما وصلنا الحين؟ خلصنا التغابن؟ خلصناها؟ طيب. ما كان شنو؟ أبي لم يحده رسول الله. أين؟ قال بعض العلماء: لأنه كان يشي ذلك بين خواص أصحابه، ولذلك لم يثبت عليه ظاهرا أنه إيش؟ أنه قال هذا الكلام، وذلك لم يقم. قال بعض العلماء: لا، لم يقم عليه الحد أنه منافق. المنافق لو قمت عليه الحد هل يطهر؟ ما يطهر، لكن هذا القول ضعيف، الأول هو الأصح. نعم. مرة ثانية. وقال علقمة بن عبد الله:
وقال علقمة بن عبد الله: من يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي وعرف أنها من الله.
بس. طيب. ما عندك وقال مجاهد: تغابن غبن أهل الجنة أهل النار. لا لا، إذا تبتم هذا حق الطلاق، هذا هنا سبق تقدم يعني، أخروها. نعم.
الشيخ عندي في الحاشية.
إيه، هذه من المعلقات. نعم. شلون؟
وذكرها في سورة الطلاق. وقال مجاهد في الحاشية: يقول لأبي ذر عن الحموي: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار.
إيه، هذا متعلق بسورة التغابن. نعم. أما إن ارتبتم هذه متعلق بسورة الطلاق. تفضل.
أقرأها شيء؟
لا لا، تقرأ، أقرأها مع الطلاق.
قال: سورة الطلاق. وقال مجاهد: وبال أمرها جزاء أمرها. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمره الله.
نعم.
قال: باب: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن ثيابهن، أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاة الأحمال واحدها ذات حمل. قال: حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. قال ابن عباس: آخر الأجلين. قلت: أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل في من خطبها.
الله. شيء عجيب. أحكام العدة في الإسلام شيء غريب جدا يتعجب من الإنسان. المطلقة ذات الحيض لا بد من ثلاث حيضات. المطلقة غير ذات الحيض لا بد من ثلاثة أشهر، صغيرة كانت أو آيسة، ذات الحمل عدتها وضع الحمل، المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، ذات الحمل الوضع، شيء ما يجي بالقياس. ليش ما يجي بالقياس؟ أنا أقول لكم ليش. المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، يقولون 4 أشهر و10 عشان الحمل يستبين. طيب هذا إذا كانت إيش؟ ذات حمل، ممن يمكن أن تحمل. طيب الآيسة ليش 4 أشهر و10؟ والصغيرة ليش 4؟ هذه كلها عدد فيها دلالات عظيمة. نعم. هذا قاله بعض الفقهاء. نعم. يقول لك يعني في أشياء عجيبة جدا. نعم.
قال رحمه الله: وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: فضمز لي بعض أصحابه. وقال محمد:
فضمز بمعنى غمز، وزنا وفعلا، وزنا ومعنى، ضمز بمعنى غمز وزنا ومعنى. نعم.
قال محمد: ففطنت له فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فاستحيا. وقال: لكن عمه لم يقل ذاك، فلقيت أبا عطية بن مالك بن عامر فسألته فذهب.
محمد مقصود به هنا محمد بن السيرين. نعم.
قال: فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرقصة، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
سورة النساء القصرى بعد الطولى، الطولى اللي هي سورة النساء، والقصرى هي سورة الطلاق. سورة الطلاق تسمى القصرى والصغرى، وسورة النساء تسمى سورة النساء الكبرى. نعم. لا. نعم.
قال رحمه الله: سورة المتحرم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر. وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة.
الله أكبر. لو أن إنسان حلف على أنه لا يأكل شيئا مباح، حرم على نفسه، قال يكفر، وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسيأتي معنا في أو مر معنا في كتاب الأيمان. طيب لو حلف على محرم لا يفعل أنه أيضا يكفر كفارة يمين، ولا يجوز له أن يفعل، الحكم واحد. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة على أيتنا عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافيرا؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا.
المغافير نوع من الشراب فيه رائحة كريهة. نعم.
قال رحمه الله: باب تبتغي مرضاة أزواجك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا، فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عادل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقالت تلك حفصة وعائشة. قال فقلت والله إني كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني، فإن كان لي علم خبرتك به. قال ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا. قال فقلت لها ما لك ولما ها هنا فيما تكلفك من في أمر أريده. قالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك فتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يريد عائشة. قال ثم خرجت، قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها. وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا قد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب قال افتح افتح. فقلت جاءني الغساني، فقلت جاء الغساني. فقال بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. قلت رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبي فأخرج حتى جئت. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرقى عليها بعجلة، فغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوى ليف، وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، وعند رأسه أهب معلقة. فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال ما يبكي؟ قلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟
الله أكبر. هذا الحديث يعني حديث عظيم، لكن فيه دلالة إلى أن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذه الآية تبتغي مرضات أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أنها نزلت بسبب هذه الحادثة التي فيها مظاهرة عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عليهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله بسبب الغيرة. نعم.
قال رحمه الله باب،
هنا قال إن كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني فيما هما فيه من الكفر ينعمان، وأنت رسول الله لا تنعم. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة، قال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولن الآخرة، وهذا مصداقه في القرآن. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده إيش؟ والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ولا مشتركة؟ لا، قل هي للذين آمنوا في هذه الدنيا، ما قال خالص، قال قل هي للذين آمنوا يعني لهم ولغيرهم، قال خالصة يوم القيامة. أما النعم فهي خالص يوم القيامة، أما في الدنيا لهم ولغيره مشترك. نعم.
قال رحمه الله باب، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغوت وأصغيت ملت لتصغى لتميل. باب وإن تظاهر عليه فإن الله، قال وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عون تظاهرون تعاونون. وقال مجاهد قوا أنفسكم وأهليكم، أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. قال حدثنا الحميدي قال ابن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين يقول سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى خرجت معه حاجا، فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجتي فقال أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. باب قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس أنه قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية.
هنا يأتي السؤال، هذه الآية نزلت في معاتبة حفصة وعائشة رضي الله تعالى، لكن فيها دلالة على فضل عائشة وحفصة. كيف؟ قال الله عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن. إيش الخيرا منكن؟ إيش صفاتهن؟ نعدها: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. ستة صفات دينية، ست صفات دينية. ثم وصف خلقي، قال ثيبات وأبكار، ثيبات حفصة أبكارا عائشة. طيب عسى رب إن طلقكن، هل النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن؟ إذن دل على أن هذه الصفات موجودة فيهن، ما يحتاج إلى التبديل. واضح؟ بعض الجهلة يستدلون بهذه السورة بهذه الآية على الطعن في عائشة رضي الله عنها وفي حفصة، وليس الأمر كذلك. هذه منقبة، المعاتبة صارت منقبة لأن الله لم يبدلهن. واضح؟ لم يبدلهن على قراءة أن يبدلهن. هل حصل التبديل؟ ما حصل. لما ما حصل التبديل إذن هن مسلمات قانتات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. نعم.
الشيخ خير من كل على أن أفضل تفضيل. الصفات هذه موجودة فيه.
الصفات هذه موجودة فيه. نعم.
قال رحمه الله تبارك الذي بيده الملك. التفاوت الاختلاف والتفاوت والتفوت واحد. تميز تقطع مناكبها جوانبها تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون ويقبضن يضربن بأجنحتهن. وقال مجاهد صافات بسط أجنحتهن ونفور الكفور.
نعم.
قال رحمه الله سورة نون والقلم. وقال قتادة حرد جد في أنفسهم. قال ابن عباس لضال أضللنا مكان جنتنا. وقال غيره كالصريم كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار، وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل. الصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول.
الصريم يعني المقطوع مقصود به. نعم.
قال عتل بعد ذلك زنيم قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنيم قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. قال حدثنا
وصف أنه كبير الإلية عظيم الخلقة سمين البدن. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر.
عتل بعد ذلك زنيم، المقصود به الوليد بن المغيرة. نعم.
قال باب يوم يكشف عن ساق. قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
آدم هو ابن أبي وحشية والليث هو ابن سعد المصري. وفي حديث أبي سعيد قال يكشف ربنا عن ساقه، انتبهوا الآية يوم يكشف عن ساق نكرة، يوم يكشف عن ساق نكرة، لكن السلف على أن هذا الوصف الذي جاء يوم يكشف عن ساق النكرة أن الأحاديث جاءت لتبين هذه النكرة أنها مضافة. قال يكشف ربنا عن ساقه، عن ساقه مضاف إلى الله عز وجل، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. وهنا لا يقال أنه يكشف عن ساقك، الساق في اللغة يأتي بمعنى الشدة، لكن هنا يكشف ربنا عن ساقه ما يأتي بمعنى الشدة. لماذا؟ لأنه إذا كشفت الناس يسجدون عند الشدة ولا بعد الشدة؟ عند الشدة. الآن الناس متى يفزعون للصلاة؟ عند الشدة ولا بعد الشدة؟ عند الشدة. لو رأوا زلزال يسجدون، يدعون، يتضرعون. لو رأوا فيضانات المساجد تمتلئ. ولا لا؟ إذن يوم يكشف عن ساق، لو كان المقصود مطلق الشدة لكان السجود قبل الكشف لا بعده. فلما أضاف الساق إلى نفسه علمنا أن المقصود به صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. يوم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة لما يرون من عظمته تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله سورة الحاقة عيشة الراضية يريد فيها الرضا القاضية الموتة الأولى التي متها ثم أحيا بعدها من أحد عنه حاجزين، أحد يكون للجمع وللواحد. قال ابن عباس الوتين نياط القلب. قال ابن عباس طغى كثر ويقال بالطاغية بطغيانهم، ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء.
نعم، على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. سبحان الله. نعم. الخزان خزان الماء، هل الخزان مقصود به الأماكن التي تخزن فيها المياه سواء كانت في السماء أو في بطون الأرض، أو المقصود به الخزان؟ الظاهر هو ما فسره البخاري طغت على الخزان. نعم، خزان الماء.
قال رحمه الله سورة سأل سائل الفصيلة أصغر آبائه القرب إليه ينتمي من انتمى للشوى اليدان والرجلان.
الفصيلة قال وفصيلته التي تؤوي، الفصيلة أصغر آبائه اللي هو أبوه الملاصق له وجده، وأما القربى قال إليه ينتمي من انتمى. في فرق بين الفصيلة وبين القربى. الفصيلة أصغر آبائه، والقربى إليه ينتمي من انتمى، اللي هو مثلا يقال فلان القرشي، فلان القحطاني، فلان العدناني، هذا من آبائه القربى. أما الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي من انتمى. نعم.
قال رحمه الله للشوى اليدان والرجلان والأطراف اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس يقال لها شوات، وما كان غير مقتل فهو شوا. والعزون الجماعات وواحدها عزة.
نعم.
قال سورة إنا أرسلنا أطوارا طورا كذا وطورا كذا، يقال عدا طوره أي قدره، فالكبار أشد من الكبار. وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة، وكبار الكبير وكبارا أيضا بالتخفيف. والعرب تقول رجل حسان وجمال، وحسان مخفف وجمال مخفف. ديار من دور، ولكنه فيعال من الدوران، كما قال عمر الحي القيام، وهي من قمت. وقال غيره ديارا أحدا تبارى هلاكا. وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضها بعضا. وقارا عظمة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.
الله أكبر. هذا بالإسناد المتصل إلى ابن عباس، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يمكن أن يقول هذا الكلام من عند نفسه، إذن معنى هذا الكلام لأن هذا بابه الخبر ليس بابه الاجتهاد. ما يمكن إنسان يعرف بالاجتهاد شنو كان نسر، شنو كان يغوث، شنو كان يعوق. نعم.
قال رحمه الله سورة قل أوحي إلي. قال ابن عباس لبدا أعوانا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم؟ وقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهم. قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء.
طبعا الشهب كانت موجودة يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أصبحت الشهب بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، تشددت الحراسة في السماء فتغير الأمر على الشياطين. نعم. والجن.
قال فانطلق الذين توجهوا أحوة هامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة هو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي، فأصبح أصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، فإنما أوحي إليه قول الجن.
إلا قول يعني قول الراوي هنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نخلة وهو راجع من عكاظ. عكاظ بعد طائف على جهة تربة، فهذا كان سوق معروف عند العرب، فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مجامع العرب لعرض دعوته عليهم. نعم.
سمع مرورا في سجدة السماء. سلبت
صحيح
الله وجل قال مستمع لكن يكون إليه مستمع
نعم أي طلب السمع لنسير والتالي الطلب استمع التاء هنا افتعال استمع افتعل فطلب فيه التاء الطلب سمع طلب سمع غير استمع في فرق بينهم فهنا في طلب منهم طلبوا السماع منه هذا اللي بسببه ايش فلما سمعوا هذه القراءة طلبوا سماعه نعم لذلك هنا قال فلما سمعوا القرآن تسمعوا له في فرق بين مطلق السماع والتسمع نعم وفي لذلك الفقهاء فرقوا قالوا من سمع القرآن لا يجب عليه سجود السماع من تسمع القرآن في فرق نعم
قال رحمه الله سورة المزمل وقال مجاهد وتبتل أخلص وقال الحسن أنكال قيودا منفطر به مثقلة به وقال ابن عباس كثيبا مهيلا الرمل السائل وبيلا شديدا قال سورة المدثر قال ابن عباس عسير شديد قسورة ركز الناس وأصواتهم وقال ابو هريرة الأسد وكل شديد قسورة مستنفرة نافرة مدعورة قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن قال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت قال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا نظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر
لا خلاف أن أول آيات نزولا هي آيات اقرأ وأما قول جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الآيات في أول الآيات إنذارا إرسالا في فرق بين الإرسال وبين الإنباء الإنباء كان بيقرأ والإرسال كان بالمدثر هنا حراء ممنوع من الصرف للعلمية وليش بعد لأنه منتهى بألف وممدود الأسماء صحراء حمراء إذا كانت على العلمية وهذا الوزن أو كانت على الوصفية وهذا الوزن فإنه يمنع من الصرف وإذا صرفتها صار أي جبل اسمه حراء طبعا هو مقصود به جبل معين نعم
شيخنا عندنا هو نونها
نونها
في الكتاب
بحراء ليش غريبة إذا نون معناه أنه ما أراد يعني العلمية نعم عندك منونة بعد نعم مثل عرفات يلون ويمنع من الصرف بعرفات إذا أردت العلمية فإنك أنت تمنعه من الصرف إذا أردت أي منطقة فيها فأنت تنون وكذلك قباء مررت بقباء وبقباء إذا أردت أي منطقة في قباء فأنت تنكر إذا أردت العلمية فأنت تمنعه من الصرف نفس الشيء بحراء تريد به الجبل بحراء أي منطقة في هذا الجبل خلاص يلا تخرج حلو ها. الله يرضى عليكم. نعم.
قال رحمه الله باب قوله قم فأنذر. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا حرب بن شداد قال يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك.
نعم.
طبعا شيخني بعد منور
ما حتى عندي هني منور. نعم. جاورت بحراء أي في بمنطقة أو بناحية من جبل حراء. نعم.
قال باب قوله وربك فكبر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن ينزل أول؟ فقال يا أيها المدثر. فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أي القرآن ينزل أول؟ فقال يا أيها المدثر. فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر.
هذه الرؤية الثانية. الرؤية الأولى كانت في الغار. الرؤية الثانية كانت في كما في هذه الرواية فاستبطنت الوادي. نعم.
قال باب ثيابك فطهر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن وقيل عن شهاب قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه رعبا فرجعت.
عندنا فجئت بضم الجيم فجئت فجئت كلها يجوز. نعم.
قال فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا المدثر إلى والرج فاجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان. قال باب قوله والرجز فاهجر. يقال الرجز والرجز العذاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ليث عن وقيل عن قال ابن شهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرجعت فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا المدثر إلى قوله فاهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع.
نعم.
قال سورة القيامة وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. فقال ابن عباس سدى همل ليفجر أمامه سوف أتوب سوف أعمل لا وزر لا حصن. قال حدثنا الحميدي وقال ابن سفيان وقال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحي حرك به لسانه فوصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به.
يعني كان لما ينزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الآية مرتين ثلاث يستعجل حتى يحفظ. فالله عز وجل قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. جمعه في قلبك وقرآنه قراءته على لسانك ثم نجمعه في المصاحف ونقرئها الناس على ألسنتهم. نعم.
قال رحمه الله باب إن علينا جمعه وقرآنه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك. قال وقال ابن عباس كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه إن علينا جمعه وقرآنه، أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن نقرأه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليهم فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك. باب قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال ابن عباس قرأناه بيناه فاتبع اعمل به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي فيه لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانك. قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله، أولى لك فأولى تواعد.
يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فيه إشارة أن الإنسان يجب عليه أن يسأل الله الدعاء أن يحفظه القرآن، لأن الله هو الذي يحفظ من شاء ويجمع القرآن في صدر من شاء سبحانه وتعالى. وإذا رأى الله من العبد الصدق فإنه سبحانه ييسر له أسباب إيش؟ الحفظ. إنسان ما ينبغي أن يتوكل على نفسه وعلى قلبه. نعم.
قال رحمه الله سورة هل أتى على الإنسان، قالوا معناه أتى على الإنسان، وهل تكون جحدا وتكون خبرا، وهذا من الخبر، يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه روح أمشاج، الأخلاط ماء المرأة وماء الرجل، الدم والعلقة، ويقال إذا خلط مشيج كقولك خليط، وممشوج مثل مخلوط، ويقال سلاسل وأغلالا، ولم يجر بعضهم مستطيرا ممتدا،
ولم يجري بعضهم، أي بمعنى قال سلاسل وأغلالا بدون ألف الجريان، هذه ألف الجريان هذا ألف الإطلاق، جرى مجرى إيش؟ مجرى الألفات السابقة، واضح؟ سميعا بصيرا، هنا الألف ألف إعرابي، بصيرا فجعلناه سميعا بصيرا، مفعول به منصوب مثل نصب الفتح فجاء بصير. طيب سلاسل ليش جرى سلاسل؟ جريا على ما سبق، واضح؟ نعم، هذه ألف تسمى ألف الإطلاق أو ألف الجريان. نعم.
مستطيرا ممتدا البلاء، والقمطرير الشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر، والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء. قال معمر وقال معمر أسرهم شدة الخلق، وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور. سورة والمرسلات. وقال
عندنا أشياء ما هي موجودة عندك. عندنا وقال الحسن النظرة في الوجه والسرور في القلب، وقال ابن عباس الأرائك السرور، وقال المقاتل السرور الحجال من الدر والياقوت. هذه الحجال، حجال هذه الأشياء التي تعلق في الثياب، هذه تسمى الحجال في لغة العرب. وقال وذللت قطوفها يقطفون كيف شاءوا، ذللت، الله أكبر. وقال مجاهد سلسبيلا حديد الجرية، حديد الجرية يعني الحديد اللي تمسك فيه اليد، يدة الكوب. وقال معمر أسرهم شدة الخلق، وكل شيء شددته من قتب فهو مأسور. نعم.
قال سورة المرسلات. وقال مجاهد جمالات حبال، اركعوا صلوا لا يصلون، وسئل ابن عباس لا ينطقون، والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نختم، فقال إنه ذو ألوان، مرة ينطقون مرة يختم عليهم. قال حدثني محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه والمرسلات وإنا لنتلقاها من فيه فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها.
في حديث عبد الله دلالة على أمرين عظيمين، وهما أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يدخلون إلى الكهوف خوفا من الكفار، سبحان الله العظيم، هذا في أول الإسلام، يدخلون إلى الجحور التي تكون في الجبال. والفائدة الثانية أن سورة المرسلات من أوائل السور نزولا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبدة ابن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور بهذا، وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله، وتابعه أسد بن عامر عن إسرائيل، وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود. قال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال عبد الله بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وإن فاه لرطب بها حتى إذا خرجت حية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها، قال فابتدرناها فسبقتنا، فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها. باب قوله إنا ترمي بشرر كالقص. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس إنها ترمي بشر كالقصر، قال كنا نرفع الخشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. فأبو قوله كأنه جمالات صفر. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ترمي بشرر، كنا نعمد من الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. كأنه جمالات صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. قال باب قوله هذا نعم. يوم لا ينطقون.
هذه قراءة ثانية ابن البخاري رحمه الله ليس على قراءة حفص، كل تفسيره هذه فائدة، كل تفسيره ليس على قراءة حفص. نعم.
باب قوله هذا يوم لا ينطقون.
عشان ما تصلح الأخطاء اللي عندك على قراءتك. لا هو مو خطأ، هو هذا قراءته. نعم. أبو عمرو المديني. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله أنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لا أتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. قال عمر حفظته من أبي في غار بمنى.
حفظته من أبي في غار بمنى. عمر المقصود به هو عمر بن حفص ابن غياث. طيب عمر بن حفص ابن غياث ليش دخل الغار في منى؟ في الحج، في الحج وشافوا الحر فدخلوا في الغار في منى وحفظ هذه السورة وهو في الغار. لا غلط، هذا صلحوها، كل اللي عند أبي غلط، حفظته من أبي صلحوها، لأن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي. حدثنا أبي في قتل الحيات، انتبهوا فيه تفصيل، حيات البيوت لا يجوز قتلهن من أول مرة بل لابد من إعلامهن ثلاث مرات متتاليات، تقول إذا رأيت حية في البيت أعيذك بالله إلا خرجت، أعيذك بالله إلا خرجت، أعيذك بالله إلا خرجت، ثم تتركها، فإن رأيتها بعد ذلك تقتلها. أما حيات الصحاري والغيران فإنها تقتل من أول مرة بدون تفصيل، لو كنت في الصحراء أو في الغابة ورأيت حية تقتلها. هل قتل الحيات على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب أو على سبيل الجواز؟ في خلاف بين الفقهاء. نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم. لا، هذا مشكلة، النسخ يتصرفون، هي كأنه جمالات صفر، رواية البخاري. نعم. نعم. غير صحيح، لأن لو كان توفيقي لكان كلام ابن عباس هو الأوجه. طيب لماذا لم يوافق ابن عباس على هذا؟ ليش قال لا كلامك غلط؟ هذا الدليل التوقيف. إذن قول ابن عباس استفهامه في محل، يعني لو كان ترتيب السور قياس بالعقل كان المفروض تحط الأنفال مع السور اللي هي بالمئين، وتحط التوبة مع الأعراف، ليش فصلت بينهم؟ الآن هذا الفصل لابد أن يكون، إن كان قياسيا فغلط، إن كان توقيفي فصح. فعثمان بيّن له أنه توقيفي. نعم. وياه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.